العلاقات مع الدول الجوار من أولويات السياسة الخارجية لإيران. ولدى لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني أشاد سماحته بالعلاقة الثنائية بين طهران والدوحة، مؤكدا أن الولايات المتحدة هي العائق الأساس في عدم تسليم الجانب القطري الأموال الإيرانية التي نقلت من كوريا الجنوبية. ودعا سماحته الجانب القطري إلى تجاهل الضغوط الأمريكية، موضحا أن الجمهورية الإسلامية ما زالت تتوقع مثل هذا الإجراء من قطر. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة دهم واقتحامات واسعة في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين بينهم امرأة. ففي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال محيطا للمستشفى الوطني والمنطقة الشرقية ومخيم عسكر الجديد الشرقي المدينة وبلدة بيتا جنوبيها. وفي الخليل وبيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير الشمالي ومخيم الفوار وبلدة عريف، فيما اعتقلت امرأة في قرية كوبار شمال رام الله، إلى جانب اقتحامها بلدتي ترمسعية وبرهام شمال المدينة. ويواصل الاحتلال عدوانه على شمال الضفة الغربية، خصوصا على مخيمي طول كرم ونور الشمس وجنين ومخيمها. أعلن إسعاف كيان الاحتلال إصابة مستوطنة بجروح خطرة إثر طعنها بسكين في البلدة القديمة بالقدس. وقالت مصادر أمنية للاحتلال إن أجهزة الأمن وصلت إلى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث دون تقديم تفاصيل إضافية. من جهتها أفادت منصة محلية بأن فرقا كبيرة من الإسعاف وشرطة الاحتلال هرعت للمكان بعد إصابة المستوطنة ببلطة وانسحاب المنفذ في البلدة القديمة للقدس. أعلن الدفاع المدني اللبناني أنه انتشل 23 جثة في بلدات حدودية بعد انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي منها. وأوضح الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ تواصل عملية البحث والمسح الميداني الشامل في المناطق التي تعرضت لهجوم إسرائيلي الثلاثاء، مشيرا إلى أنه جرى نقل الجثامين المنتشلة إلى المستشفيات لتحديد هويات الشهداء. وصباح أمس استكمل جيش الاحتلال انسحابه من جنوب لبنان مع البقاء في 5 مواقع حدودية، وذلك بالتزامن مع المهلة المحددة بعد انتهاء اتفاق لوقف إطلاق النار في 28 من يناير. تستعد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس صباح اليوم لتسليم جثامين 4 أسرى صهاينة قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على قطاع غزة، وذلك في مراسم رسمية في بني سهيلة شرقية خان يونس. وقالت مصادر فلسطينية إن مراسم تسليم الجثامين ستقام في مقبرة بني سهيلة التي سبق أن تعرضت للتدمير والنبش من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اجتياحها للمنطقة، حيث أقامت كتائب القسام منصة في مكان التسليم بخلفية تحمل صورة نتنياهو كمصاص دماء وصور عائلة بيباس مع تعليق باللغات العربية والعبرية والإنجليزية: قتلهم مجرم الحرب نتنياهو بصواريخ الطائرة الحربية. حول إعلان قادة حركة حماس عن قيام المقاومة بتسليم الاحتلال جثث 4 أسرى إسرائيليين اليوم الخميس، نستمع إلى تقرير الإعلامي محمد أبو عبيد في خان يونس.
أنا أتواجد في هذا الصباح في مدينة خان يونس بالتحديد في المناطق الشرقية لهذه المدينة، حيث منطقة مسجد الظلال التي سمعنا عنها كثيرا في العدوان الإسرائيلي العدوان الصهيوني على قطاع غزة خلال الأيام الماضية، حيث توغلت الآليات والقوات الإسرائيلية إلى هذه المنطقة، أعمال الحفريات الكبيرة جدا في وفي بحوث هذه المنطقة من قبل الآليات والبواخر الإسرائيلية التابعة للجيش الإسرائيلي الذي عمل أياما طوال بحث وعمل أعمال حفريات كبيرة جدا بحثا عن جثامين الأسرى الإسرائيليين الذين اختطفتهم قوات المقاومة الفلسطينية ورجال المقاومة الفلسطينية وتحديدا كتائب القسام في هذه المنطقة. بناء على معلومات استخبارية للجيش الإسرائيلي أن الجثامين الأسرى الإسرائيليين يتواجدون هنا أيام طوال، دام هذا الحفر في هذه المنطقة للبحث عن هذه الجثامين لم يتمكن العثور عليها اليوم وبعد انتهاء هذا العدوان وفي في مراحل التسليم التي شهدناها في الأيام الماضية للأسرى الأحياء المدنيين من قبل كتائب القسام وفصائل المقاومة للصليب الأحمر من ثم للجانب الإسرائيلي ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار. اليوم بشكل مختلف تسلم كتائب القسام المقاومة الفلسطينية 4 من جثامين الأسرى الإسرائيليين الذين بحث الجيش الإسرائيلي الاحتلال الصهيوني بحث عنهم طويلا خلال أيام العدوان الإسرائيلي بحثا عن هذه الأسرى الذين تم قتلهم بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد للقضاء عليهم وانتهاء قضية الأسرى الإسرائيليين. اليوم كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية ستقوم بتسليم 4 من الجثامين للأسرى الإسرائيليين الذين كانوا بحوزتهم وتم قتلهم وقتلوا بصواريخ وقصف عنيف جدا من الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل متعمد على هذه المنطقة لقتل هؤلاء الأسرى الإسرائيليين. اليوم وفي هذا المكان أتواجد إذا كنا في يعني المنطقة أتواجد في منطقة مسجد الظلال وتجهيزات كبيرة جدا من قبل المقاومة الفلسطينية جنود كتائب القسام المنتشرين في الميدان إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية سرايا القدس كتائب شهداء الأقصى وكتائب المجاهدين الذين يحملون مجموعة من الهاشتاجات. هذه يعني كلمات للمقدم مقدم الاحتفال على هذه المنصة.
أكدت الصحيفة يديهوت أحرنوت الليبرية أن 10,000 من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلبون بصورة متزايدة العلاج النفسي بعد أن أنهوا أشهرا طويلة من الخدمة العسكرية. وأوضحت الصحيفة أن 170,000 جنديا سجلوا في برنامج أطلقته وزارة أمن الاحتلال قبل نحو شهر ونصف شهر، مشيرة إلى أن برنامج العلاج النفسي يلقى إقبالا كثيفا من جنود الاحتياط. وفي السياق كشف موقع أصدقاء منظمة معوقي الجيش الإسرائيلي في 5 فبراير الجاري أنه قد يتم الاعتراف بنحو 10,000 في جنديا على أنهم يعانون إعاقات نفسية. في مشهد جديد يوثق فيه الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق مستشفيات وأطباء ومعتقلي غزة، ظهر مدير مستشفى كمال عدوان الطبيب حسام أبو صفية من داخل معتقله في تقرير للإعلام العبري لأول مرة منذ اعتقاله. وظهر أبو صفية في مقطع فيديو قصير منهكا جسديا غير قادر على المشي وهو مقيد اليدين يتم اقتياده من قبل عناصر سجون الاحتلال. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو قطر إلى تجاهل الضغوط الأمريكية بقضية الأموال الإيرانية. جيش الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. إصابة مستوطنة بجروح خطرة بعملية طعن في مدينة القدس وانسحاب المنفذ. في أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الكرام المرحلة الثانية من مفاوضات صفقة التبادل والتحديات. مع بعد أن أثبتت المقاومة قدرتها وفرضت كلمتها، ما هو التأثير السياسي للمقاومة الفلسطينية في الداخل الفلسطيني؟ تابعونا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران على التليجرام @arabicradio_ir. أهلا بكم من جديد أحبتنا في كل مكان. دخلت الحرب على غزة يومها 500 وتبقى أقل من أسبوعين لانتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والدخول في المرحلة الثانية. وفقا لنص الاتفاق يبدأ التفاوض في اليوم 16 من المرحلة الأولى على بنود وتفاصيل المرحلة الثانية في إطار الاتفاق المقسم على 3 مراحل، بيد أن مفاوضات المرحلة الثانية لم تنخرط فيها الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي وجدي حتى تاريخه. وفقا للاتفاق كان من المفترض أن تنتهي مفاوضات المرحلة الثانية بحلول الأسبوع المقبل، لكن هذا لم يحدث لأنها لم تبدأ بشكل جاد حتى الآن، ما دفع بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى التوجه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للاجتماع بالقيادة الإسرائيلية ومناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. طبعا تدرك القيادتان الإسرائيلية والأمريكية أنه من أجل مواصلة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في المرحلة الأولى يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تبدأ في إدارة المفاوضات حول المرحلة الثانية بجدية، ما يفسر مسعى إسرائيل حقيقة في تسريع وتيرة إطلاق سراح الأسرى المقررة خلال الأسبوعين المقبلين، والضغط طبعا لأجل إطلاق الأسرى 6 الأحياء دفعة واحدة المتفق على الإفراج عنهم في المرحلة الأولى. ربما تقبل المقاومة اختصار الأسبوعين المقبلين للمرحلة الأولى في أسبوع واحد في حال قبلت الحكومة الإسرائيلية تبكير موعد الانسحاب من محور صلاح الدين فيلادلفيا والبدء بمفاوضات جادة حول المرحلة الثانية وعدم تمديد المرحلة الأولى. لكن الحكومة الإسرائيلية وتحديدا رئيسها نتنياهو يسعى لإطالة حقيقة المرحلة الأولى بحيث يستمر إطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى الإسرائيليين الأحياء واستمرار وقف إطلاق النار بشكل مؤقت حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وطبعا في ظل وجود شعور عام في الداخل المحتل على المستويين الرسمي والشعبي أقرب إلى الاعتقاد بأن الإفراج عن أسراهم الأحياء وبصحة جيدة أصبح في المتناول، وأن فشل استكمال مراحل الاتفاق سيعني أن حياة الأسرى الإسرائيليين ستكون أخطر في أي وقت مضى، لذا فإن العودة إلى الحرب لم تعد تستهوي الرأي العام الإسرائيلي، باتت قضايا غير الحرب تحتل الأولوية لديهم، على رأسها استعادة الأسرى الإسرائيليين واستنهاض الاقتصاد وغيرهما. بعد أن أثبتت المقاومة قدرتها وفرضت كلمتها، ما هو التأثير السياسي للمقاومة الفلسطينية في الداخل الفلسطيني؟ ترامب الذي طالب بإطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، لماذا تراجع عن تهديده؟ هل تعتقدون أن يستأنف الاحتلال عدوانه على غزة بعد انتهاء عملية التبادل؟ المرحلة الثانية من مفاوضات صفقة التبادل والتحديات محورنا في هذا المرحلة. لنسمع أحبتنا الأكارم إلى حديث القيادي في حركة حماس وعضو المكتب السياسي لهذه الحركة القيادي خليل الحية، نستمع إليه إن شاء الله نعود لكم أحبتنا واستكمال الحديث في هذا البرنامج.
منذ اليوم الأول لمعركة طوفان الأقصى المجيدة إلى يومنا هذا، وقد شاهدكم العالم في 27 من يناير لهذا العام، وأنتم تزحفون في طوفان بشري عائدين إلى بيوتكم التي دمرها الاحتلال، وتفشلون بأفعالكم وفي الميدان. وقد أثبتت حماس والمقاومة جديتها بتنفيذ الاتفاق بكل مسؤولية فيما يقابل الاحتلال وحكومة نتنياهو هذه الجدية بالتلكؤ ومحاولات التهرب من تنفيذ الاتفاق، خاصة في الشق الإنساني شعبنا الفلسطيني العظيم. استمرارا لجهودنا المتواصلة في إنجاح وإنجاز المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع العدو، وتمهيدا للانخراط في المرحلة الثانية منه، وتجاوبا مع جهود الوسطاء، فقد قررت الحركة والمقاومة ما يلي: أولا، تسليم عدد 4 من جثامين أسرى الاحتلال يوم الخميس 20 فبراير الجاري، ومن بينهم جثامين عائلة بيبس، على أن يفرج العدو يوم السبت القادم 22 فبراير عمن يقابلهم من أسرانا حسب الاتفاق، فيما يستكمل تسليم باقي الجثامين المتفق عليها في المرحلة الأولى الأسبوع السادس من الاتفاق. ثانيا، الإفراج يوم السبت المقبل 22 من فبراير الجاري عمن تبقى من أسرى الاحتلال الأحياء المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وعددهم 6، ومن بينهم الأسيران هشام السيد وأفيرا منغستو، على أن يفرج العدو عمن يقابلهم من أسرانا حسب الاتفاق. إن هذه الخطوة تعكس جدية الحركة في تنفيذ بنود الاتفاق كما ورد، واستجابة لجهود الوسطاء. ومن هنا نؤكد مرة أخرى على ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق كما وردت دون استثناء أو مماطلة، خاصة إدخال الآليات الثقيلة لنتمكن من انتشال جثامين شهداء شعبنا من تحت الأنقاض، وكذلك انتشال جثامين أسرى الاحتلال الذين قتلوا نتيجة القصف الصهيوني على شعبنا. وفي هذا المقام نشير إلى أن العدو لا يزال يماطل ويتهرب من الانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية، والتي كان من المفترض أن تبدأ في اليوم 16 من بدء توقيع الاتفاق. ونؤكد على أن الحركة والمقاومة جاهزون للانخراط الفوري للتفاوض لتطبيق بنود المرحلة الثانية، وهي الوقف التام لإطلاق النار والوصول إلى الهدوء المستدام، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وإنجاز صفقة تبادل أسرى المرحلة الثانية مرة واحدة، ونحن جاهزون للاتفاق عليها رزمة واحدة. ونؤكد على ضرورة تحصين كل ذلك بضمانات دولية ملزمة حسب ما ورد في قرار مجلس الأمن 27-35.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
تحية طيبة لحضراتكم وأحبتنا في كل مكان، كل شكري والتحية لكم لحسن المتابعة. نعم، استمعنا إلى القيادي في حركة حماس خليل الحية وما يتحدث عنه فيما يخص أو ما تحدث عنه هذا اليوم فيما يخص بصفقة التبادل ولربما شروط المقاومة في هذا المجال، وهي طبعا مهمة جدا. ليتوقف عند بعض المشاركات عبر تطبيق الواتساب، دعونا نستمع إلى هذه المشاركة التي وصلتنا من غزة من الأخت الفاضلة رهام القيق، نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم جميعا. الصفقة تمت بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال الإسرائيلي عبر وسيط مصري وقطري. تمت هذه الصفقة بموجبها الإفراج عن أسرى من المؤبدات وآخرين من الأحكام العارية، بالإضافة إلى عدد من الأطفال والنساء القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. طبعا هذه الصفقة سيتم الإفراج عن حوالي 256 أسير من أصل 510 من الأسرى المحكومين مؤبدات. لحتى هذه اللحظة لم يتم الإفراج عن أسرى النخبة الذين تم اعتقالهم في 7 أكتوبر، ولكن ما تلا 7 أكتوبر تم خروج العديد من الأسرى الغزيين. هؤلاء لم يثبت تورطهم بأي أحداث خاصة في 7 أكتوبر، وقررت المحكمة الإسرائيلية الإفراج عنهم ولم تفرج عنهم قوات الاحتلال. كانت تفرج على عدد قليل منهم بين الحين والآخر، ولكن الآن في هذه الصفقة تم الإفراج عن عدد منهم. يتوقع أنه في المرحلة الثانية من الصفقة أن يتم الإفراج عن أسرى النخبة الذين شاركوا في عملية 7 أكتوبر. هنا نتحدث عن فرحة الأهالي الذين كانوا فاقدين الأمل لخروج أبنائهم من داخل السجون الاحتلال. لقد شاهدنا جميعا الأسير الذي كان يسأل هل أمه ما زالت على قيد الحياة أم أنها توفت وهو داخل السجن، ورأينا كيف هناك أسرى تركوا أبنائهم بعمر سنة أو أشهر، ومنهم من كانت زوجته حامل في ابنها وخرج ليجد ابنه شاب بعمر 23 سنة. وأيضا تم الإفراج عن الأسير إبراهيم الطوس بعد 40 سنة من سجون الاحتلال، والتقى بابنه في جمهورية مصر العربية. طبعا هناك العديد من الأسرى تم إبعادهم بقرار إسرائيلي للخارج، وآخرين تم إبعادهم إلى غزة رغم أنها هي غزة جزء من الوطن، ولكن جميعنا يعلم أن حاجز إيرز لا يسمح للغزيين إلى الانتقال إلى الضفة أو القدس أو إلى باقي مناطق الأراضي الفلسطينية في كلا الاتجاهين. طبعا هناك مشاهد فخر وعزة واحتفالات وإطلاق النار رغم محاولات عديدة من الاحتلال لتهديد أهالي الأسرى في حال احتفالهم بخروج أبنائهم. ورأينا كيف تم محاصرة منزل الأسيرة المقدسية زينب بربر لمنعها من الاحتفال أو مظاهر الاحتفال بخروجها. وأيضا تلقت قبل يومين الأسيرة زينب بربر قرار بالإبعاد عن القدس إلى الضفة الغربية خلال شهر، رغم أنها لم تقيم أي احتفالات أو مظاهر احتفال باستقبال هذه الأسيرة بسبب منع قوات الاحتلال. ولكن حتى لو منع الاحتلال الأفراح والمناسبات تبقى الفرحة نراها في عيون الأهالي وفي قلوبهم، لا يستطيع الاحتلال محاصرتها مهما حاول ومهما قمع الفلسطينيين من إظهار فرحتهم، ولكن الفرحة لا نستطيع إخفاءها، نراها دائما في عيون الفلسطينيين ونظراتهم تحمل الفرحة والعزة والكرامة والفخر. رأينا جميعا كيف خرجت الأسيرة خالدة جرار من السجن وكيف كانت قبل الاعتقال، فرأينا جميع الأسرى الذين خرجوا تبدو عليهم مظاهر الإرهاق والتعب والمرض، وخصوصا الأسرى الذين قضوا فترات طويلة داخل سجون الاحتلال. لكن لا يسعنا إلا أن نقول الحمد لله على سلامتهم جميعا، ونتمنى الإفراج العاجل عن باقي داخل سجون الاحتلال الصهيوني. ريهام القيق، فلسطين، غزة.
شكرا ريهام القيقة من غزة على هذه الصورة التي نقلتها إلينا الأخت الكريمة من غزة، هذه الصورة من العزة والكرامة والفخر التي الآن يتباهى بها كل حقيقة فلسطيني قاوم وساند المقاومة طيلة هذه الأيام، وهو الآن يجد هذه الثمار. طبعا باقية مخططات الأعداء لإركاع الشعب الفلسطيني، ولكن إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى لم تدوم ولن تثني عزيمة هؤلاء الأبطال. أهلا ومرحبا بعودتكم أحبتنا في كل مكان. يمكن القول حقيقة حكومة نتنياهو التي تقبل ببدء المرحلة الثانية ستفعل المزيد من الضغوط النفسية والسياسية والإعلامية ضد المقاومة، واستخدام التهديد بالعودة إلى القتال كأداة لابتزاز المواقف منها والحصول على تنازلات أكبر أثناء المفاوضات المقبلة طبعا على المرحلة الثانية. إلا أن هناك حقيقة ثابتة و يعني يرفض الاحتلال أن يعترف بها، هي أن المقاومة الفلسطينية التي فرضت إرادتها على طاولة المفاوضات الدولية هي اللي أسفرت عن انتصار سياسي بامتياز، ستظل حية في قلوب الفلسطينيين والأحرار في العالم مهما اشتدت الصعاب. تبقى المقاومة الفلسطينية قوة دافعة نحو تحقيق التحرير الكامل لأرض فلسطين إن شاء الله. لننتقل ونستمع أحبتنا الأكارم إلى مداخلة من الدكتور سمير الأيوب الكاتب والمحلل السياسي من الأردن، نستمع إليه إن شاء الله ونعود لكم السماعين الكرام.
المشاهد التي تتوالى يوميا في مجموعة تحرير أسرانا الفلسطينيين والمعتقلين في أبشع السجون العالم لدى العدو الإسراميكي توحي لي بأن من انتصر هم المقاومون، محور المقاومة ومقاتلون في غزة العزة. تلك المشاهد التي تشير في تفاصيلها وفي لوجستياتها وفي الرموز والرسائل التي تتضمنها تلك المشاهد يؤكد لي أن اليد الفلسطينية ويد المقاومين هي اليد العليا، وخاصة حين أظهر تلك المشاهد أنها تتم وفق تصور المقاومة، أسير بأسير، وليس كما يظن العدو أنه جاء إلى غزة ليحرر أسراه بالقوة ليعيد الهيبة إلى جيشه المهزوم، ولكن الصفقة تتم وفق شروط وتصورات محور المقاومة، المقاومون الأبطال في غزة. وتلك الأعراس التي نشاهدها في كل موقعة تبادل للأسرى، وكما يعلن بعض أسرى العدو أن الأخلاق التي قوبلوا بها أثناء اعتقالهم هي أخلاق الإسلام، الإسلام العظيم الذي يكرم الأسير ويحترم إنسانيته، فكلهم أثنوا على شهامة ورجولة وضيافة الآسرين الذين عاملوهم كما يقول دينهم الإسلام، احترام الأسير من شيم الأبطال والمقاتلين. هذه المشاهد تجعلنا نرفع الرأس ونزداد أملا ونفرح مع المحررين ومع أهاليهم ومع غزة ومع فلسطين ومع كل أحرار العالم. هذا عرس وطني نؤكد فيه أن العدو لم يكسب أيا من أهدافه المعلنة ولا غير المعلنة. يدنا هي العليا وستبقى هي العليا، وعقبال ما نرى كل فلسطين قد تحررت وكل أرض محتلة قد تحررت من الغزاة.
نعم، استمعنا إلى مداخلة من الدكتور سمير الأيوب الكاتب والمحلل السياسي من الأردن، وطبعا نشكره جزيل الشكر على مداخلته معنا في هذا البرنامج. نود أن نسلط حول محور البرنامج المزيد من التفاصيل، حيث نستضيف الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته على كل المستمعين وعلى كل المجاهدين، ولكم كل الشكر.
بارك الله بكم دكتور، وشكرا على انضمامكم إلينا في هذا اللقاء. بعد أن أثبتت المقاومة قدرتها وفرضت كلمتها حقيقة في غزة ومسألة صفقة التبادل وما جاءت من تأثيرات حقيقة على التأثير السياسي للمقاومة الفلسطينية في الداخل الفلسطيني، كيف تنظرون هذا التأثير دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن بصفتنا أو بأصل وجودنا في هذه المنطقة، منطقة فلسطين أو في جنوب لبنان، على تماس مباشر مع الحدود الفلسطينية وعلى تماس مباشر مع اعتداءات واحتلال العدو الصهيوني، نحن نشعر منذ اللحظة الأولى بأن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة، إلا لغة المقاومة. وأثبتت التجارب بأن المقاومة هي التي تعطي الحق، وهي التي تستعيد الأرض، وهي التي تدحر العدو. لذلك المقاومة الفلسطينية منذ العام 1948 حتى اليوم ما زالت متواصلة، ما زالت متصاعدة، ولأنها تمتلك اليوم القاعدة الشعبية، ولأنها تمتلك الإرادة أولا وأخيرا، هي اليوم استطاعت أن تفرض سلطتها، أن تفرض إرادتها على الكيان الصهيوني، هذا الكيان الذي عمل طوال عشرات السنوات، ولن أقول فقط في هذه المرحلة الأخيرة أو هذه المدة الأخيرة، بل على امتداد عشرات السنوات بالدعم الغربي الكامل لا متناهي والمتماهي مع الإرادة الصهيونية والمتماهي مع أهداف الاحتلال الصهيوني، استطاعت هذه المقاومة اليوم أن تثبت جدوى المقاومة وأن تسقط العملية التفاوضية، لا سيما التي تنطلق من أروقة الأمم المتحدة التابعة إداريا وتنظيميا وخاضعة بالتمام والكمال للإرادة الأمريكية. اليوم المقاومة الفلسطينية، لا سيما حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد الإسلامي وفصائل مقاومة أخرى، اليوم هي في عز نصرها، اليوم هي في أوج قوتها المعنوية والنفسية وحتى الميدانية، هي اليوم تقول لكل العالم وتعطي درسا لكل العالم، لا سيما الدول المجاورة لفلسطين المحتلة، تقول للأردن وملكه، تقول لمصر ورئيسها، تقول للسعودية وملكها، تقول للإمارات، تقول لكل هذه الدول المجتمعة، وتقول أيضا للبنان، وتقول لسوريا، لا يوجد بديل عن العمل المقاوم العسكري. هذا الشعار كان رفعه حزب الله منذ العام 1982 لحظة الاجتياح الإسرائيلي الأكبر للبنان، أحرز حزب الله بهذه النتيجة، نتيجة العمل المقاوم، انتصارا كاملا تاما ساحقا مدويا، كان الانتصار الأول للدول العربية أو للدول الإسلامية على هذا العدو الصهيوني. لذلك كانت المقاومة الفلسطينية تستمد قوتها من الروح المقاومة التي أطلقها حزب الله. ونحن عشنا لا سيما في بدايات طوفان الأقصى حتى نهاياته التلاحم الكامل التام بين حزب الله وما بين الفصائل المقاومة المقاومة الفلسطينية. هذا التلاحم شكل ضغطا كبيرا على العدو الصهيوني، لم يشكل طيلة المرحلة أي عمل دبلوماسي أي ضغط على العدو الصهيوني.
نعم.
يعني ما شكلته المقاومة في لبنان وفي فلسطين المحتلة كان أكبر بكثير وأقصى بكثير على العدو من كل قرارات الأمم المتحدة، ولا بل من كل الضغط الدولي العربي وغير العربي.
نعم.
كانت المقاومة هي الفاعلة، هي التي أجبرت العدو على التراجع والانكفاء.
نعم دكتور، لنتساءل. نعم. يعني الآن نرى بوضوح أن نتنياهو يحاول كسب ودي سموتريتش من جهة، ومن جهة أخرى يدعو لبدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. كيف تنظرون إلى هذه المسألة الموجودة في داخل الكيان؟
داخل الكيان هناك مصالح خاصة، مصالح حزبية ضيقة. الآن نتنياهو يحاول كسب ليس فقط سموتريتش، يحاول كسب ما يمكن أن يكسبه من الشخصيات الصهيونية لسيما الدينية المتطرفة الأكثر إجراما إذا صح التعبير، لأنه هذا الرجل بعد العمل المقاوم الفلسطيني، بعد الصمود الأروع الأسطوري، وبعد فشله في تحقيق أهدافه في لبنان، واليوم بعد عودة الإرادة الشعبية والجمهور الشعبي اللبناني إلى الكرة الأمامية المحادية لفلسطين المحتلة، نتنياهو بحاجة إلى كسب ما يمكن أن ينقذه من أولا من المحكمة التي يعاني إجراءاتها، وهي التي تجره بين وقت وآخر إلى محاكمة بالفساد والرشوة وإلى ما هنالك من قرارات، وأيضا هو يعمل بكل جهد لأن يهرب من المحاكمة إذا ما قامت لجنة تحقيق في هزيمة العدو الصهيوني في فلسطين وفي لبنان على غرار ما كانت عليه لجنة بينوغراد في 2006. يعني نتنياهو اليوم هو ينظر بأم عينه، هو يشاهد بأنه فشل فشلا ذريعا، لم يستطع تحقيق أي هدف من أهداف الحرب بعد مرور 16 شهر من الإجرام، من القتل، من الإبادة الجماعية. كل هذا لم يستطع ترامب، لم يستطع نتنياهو أن يعيد الأسرى الصهاينة الذين اعتقلتهم المقاومة الفلسطينية رغم كل ما تشدق به وتعنت به. لذلك هو عليه أن يقدم لهؤلاء المستوطنين الصهاينة تدريبا باستمرارية الحرب. هو اليوم لا يستطيع أن يقول بأنه كسر المقاومة في فلسطين، لا يستطيع أن يقول أنه هزم المقاومة في فلسطين، نفس الوقت هو لا يستطيع أن يقول بأنه هزم حزب الله في لبنان أو نفع واستطاع أن يحقق أهدافه في لبنان أو في فلسطين. لذلك هو عليه أن يقدم كل ما يمكن أن يقنع المجتمع الصهيوني المحتل فلسطين المحتلة. لذلك يبحث اليوم عن أصدقاء، عن حلفاء، عن من يكون سندا له، علما بأن كل هذا الطاقم السياسي الدكتاتوري الإجرامي الصهيوني هو شريك في الحكومة. نعم. يعني سموتريتش نعم. وبن غفير وذلك الذي طرد من الحكومة وآخرين هم كلهم شركاء في الجريمة، في هذه الجريمة. يعني كان خروج البعض منهم في وقت متأخر، ولكن البعض الآخر زال في الحكومة وهو يهدد اليوم بالاستقالة أو بالخروج أو فرط أن عقد الحكومة الصهيونية. نتنياهو يخشى ذلك من المستقبل الذي ينتظره على المستوى الشخصي. نتنياهو يخاف أن تكون نهايته السياسية في هذه المرحلة نتيجة إخفاقه وفشله في الحرب التي خاضها. هو لم يستطع إعادة المستوطنين حتى إلى غلاف غزة، هو لم يستطع إعادة المستوطنين إلى المناطق المحتلة في شمال فلسطين المحاذية لجنوب لبنان. لذلك هو عليه أن يجد حلا نعم. لهذه المعضلة.
نعم. وسؤالي الأخير دكتور لكم، يعني هل من الممكن أن يستأنف الاحتلال عدوانه على غزة بعد انتهاء عملية التبادل أو أي شيء من هذا القبيل؟
لنكن واقعيين، يعني إذا ما قرأنا الموضوع بعقلانية نحن نستبعد ذلك، لأن العدو الصهيوني لم يستطع تحقيق بكل قوته السابقة أي هدف من أهداف المعركة. اليوم هناك تصدع معنوي وتصدع نفسي داخل الجيش الصهيوني، أيضا بالنسبة لنفس الحالة بالنسبة لجنوب لبنان. أما فيما إذا قرأنا يعني صح التعبير حماقة نتنياهو وحماقة ترامب، لا يمكن أن يراهن أي عاقل على عقلانية هذين الرجلين. لذلك نحن في المبدأ نقول بأنه نستبعد أي عمل عسكري في فلسطين أو في لبنان، ولكن مجريات الأحداث التي يمكن أن ينقذ نفسه نتنياهو منها قد يجرؤ على ارتكاب أي حماقة سواء في لبنان أو في فلسطين، علما بأن الحرب لم تنتهي بعد، يعني حتى في لبنان أو في فلسطين الحرب لم تنتهي بعد، يعني هناك وقف العمليات العسكرية وليس هناك وقف إطلاق نار تام أو هدنة تامة أو اتفاق أو إلى ما هنالك. بالنسبة للصهاينة هم بالأصل لا يقيمون وزنا للقوانين الدولية، فكيف بهم ببعض القوانين الداخلية التي تزعجهم؟ نحن نعتقد كاملا وتاما الهزيمة الصهيونية يمكن أن يلحقها أي عمل أحمق من نتنياهو، إلا أن المقاومة اليوم بدأت تستعيد عافيتها، بدأت يعني بنفس الوقت الذي تخرج فيه الأسر الصهاينة وتستقبل به المعتقلين الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني، هي في نفس الوقت تعيد ترميم بنيانها. وما نشهده اليوم من استعراض عسكري مذل للعدو الصهيوني، هذا الاستعراض أو هذا العرض العسكري لحظة إطلاق كل أسير أو كل دفعة من الأسرى يشكل صدمة نفسية ومعنوية. يعني من يتابع الإعلام الصهيوني يجد أنه في الحضيض من القلق، من الخوف من إعادة الحرب مجددا، لأنه على مدى 16 شهر لم يحقق نتنياهو أي شيء، فاليوم ماذا سيحقق إذا ما أعاد الحرب؟ وما هي الأدوات الجديدة؟ هل سيكون هناك تكتيكات أخرى لو كان باستطاعته أن يستخدمها لاستخدمها على مدى 16 شهر؟ لذلك كما ذكرت نستبعد عقلانيا ذلك، ولكن بالنسبة لحماقته لا يمكن أي شخص أن يراهن على عقلانية نتنياهو أو ترامب.
تحية طيبة للدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم دكتور.
لكم كل الشكر وألف تحية لكم.
حياكم الله، أهلا بكم. تحية طيبة لكم أحبتنا الكرام في كل مكان، حياكم الله وأهلا بكم في هذا البرنامج حدث وحوار، المرحلة الثانية من مفاوضات صفقة التبادل والتحديات هو عنوان الحديث، وأيضا لدينا هذه المشاركات الواصلة، استدعونا توقف عندها أبو باسم السامدي من اليمن يتحدث إلينا برسالته الصوتية.
رحم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين سيدي الكريم. وباختصار، عندما بدأ طوفان الأقصى قام بنيامين نتنياهو ولبس القعبة ولبس البدلة وقال سوف ننهي غزة وننهي المقاومة ونأخذ الأسرى بالقوة، وتم ذلك وقد أتاح له جميع الأعداء وعلى رأسهم أمريكا، وعطته الضوء الأخضر ليعمل ما يريد بفلسطين وبالمقاومة ويأخذ الأسرى بالقوة. وبعد 15 شهرا رؤنا على المفاوضة رأنا أنفهم، ولذلك دائما هو معمل كذب. والآن ضروري في التحديات، وعندما جاء ترامب ليساند بنيامين نتنياهو على الكذب قال خلاص سنتفاوض معه في إخراج الأسرى وبعد ذلك سنهجر الفلسطينيين، يعني كذبة بعد كذبة من النتن عندما لبس البدلة وقال نحن الجيش الذي لا يقهر وسنحرر الأسرى وننهي المقاومة. وذلك دائما هؤلاء الأغواد يكذبون على شعوبهم رغم إن اللبن أبيض، ولكن إنهم يوهمون إن لقد اختلف اللبن وأصبح أسود. استخفوا شعوبهم فصدقوهم على كذبهم، وهذا هو كذب اليهود وغدرهم طول ما دامت الحياة. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو باسم السامدي اليمن.
أحسنتم أبو باسم، مشكور على هذه المشاركة. صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا يساهم معنا في هذا اللقاء.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. تراجع ترامب عن موقفه ضد غزة: أول، صمود المقاومة والشعب الغزاوي. 2، رفض بعض الدول العربية والأوروبية وخاصة إسبانيا لهذا المشروع. وأخيرا 3، بإمكان النتن أن يشن حربا على غزة مرة ثانية. لماذا؟ لأنه لم يلاقي إعصارا عربيا وإسلاميا. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله أخي الكريم صبحي من الأردن على هذا التواصل والمساهمة التي استمعنا إليها. أيضا أتوقف عند الدكتور محمد الضوراني من اليمن، له ما يقوله في هذا الشأن، دعونا نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بدأ الحوار في المرحلة الثانية من صفقة الأسرى أو تبادل الأسرى بين الكيان الصهيوني وبين الشرفاء والأحرار في المقاومة، إلا أننا نجد أن بنيامين نتنياهو بعد تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب التي يتبجح من خلالها وأنه يريد أن يكون قطاع غزة خالي من السكان الفلسطينيين، وأيضا يهدد المقاومة ويهدد بأنه سوف يكون هنالك جحيم في قطاع غزة. هذا الرئيس الأمريكي ترامب، هذا الرئيس الغبي الذي يحاول رفع معنويات الكيان الصهيوني المهزوم والذي هزم هزيمة كبيرة في المعركة التي استهدف بها هذا الكيان القضاء على المقاومة سواء كان في لبنان أو في قطاع غزة. نجد أن بنيامين نتنياهو يشترط الآن بأنه لن يتحقق الاتفاق في المرحلة الثانية من تبادل الأسرى الفلسطينيين والأسرى الإسرائيليين موجودين لدى المقاومة إلا إذا تم تسليم السلاح من قبل المقاومة، وهذا التهديد وهذا الوعيد الذي لن يقبل به الأحرار في المقاومة في فلسطين وكل الشعب الفلسطيني الذي قدم الشهداء وخيرة أبنائه شهداء في هذه المعركة، معركة الحرية والاستقلال. هذا العدو أو الكيان الصهيوني الغبي الذي يحاول أن يهدد وأن يضغط على المقاومة بحيث تستسلم المقاومة لما يريده هذا الكيان الصهيوني، وهذا الذي لن يكون. وقد أثبتت الأيام السابقة بأن الشعب الفلسطيني لن يقبل بالذل والخضوع للعدو الصهيوني. أيضا نجد بأن هذه التصريحات الغبية من قبل العدو الصهيوني إنما تنم عن غباء سياسي وأيضا حالة من التخبط لدى العدو الصهيوني نتيجة للانقسامات الداخلية والصراعات بين الأحزاب داخل الكيان الصهيوني نتيجة لمعركة طوفان الأقصى التي حققت النصر للمقاومة رغم التضحيات الكبيرة، إلا أن هذه التضحيات قد أثمرت عزة وكرامة وشرف للأمة الإسلامية بكلها. نقول للعدو الصهيوني أنك لن تستطيع أن تحقق ما تطمح إليه وأن النصر هو حليف المؤمنين الصادقين. الدكتور محمد الضوراني من العاصمة اليمنية.
شكرا جزيلا دكتور محمد الضوراني من العاصمة اليمنية صنعاء، شارك معنا في هذه الرسالة. تحية طيبة لكم أحبتنا، وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مش للبيع مش للبيع أبدا مش السمسار، هالأرض ما بتضيع ما بتضيع بسنود رجال مزنارة، هالأرض مش للبيع مش للبيع أبدا مش السمسار، هالأرض ما بتضيع ما بتضيع بسنود رجال مزنارة، كل حبة رمل بالمسك من الشهيد معطرة، كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة، واللي يخونك يا وطن واللي يخونك.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. هاجم جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية. في مديرية أمن السلطة قام الجلاوزة بتعذيب أبي العائلة الحاج أبي عادل لينتزعوا منه معلومات عن مكان ولده أحمد والوثائق التي بحوزته، لكن الرجل لم يكن لديه أي معلومات، والانتزاع الاعتراف منه لجأ الوحوش إلى تعذيب حفيده الصغير الذي لا يتجاوز عمره 7 سنوات، وهناك انهارت أمه وقالت إنها ستعترف لهم وتكشف عن مكان زوجها. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. انهارت ياسمين ولم تتمكن من ضبط لسانها، فهتفت بالنقيب صارخة: لا أرجوك لا تضربوا ولدي، سأعترف، سأدلكم على مكان وجود زوجي أحمد حالا، أقبل قدمائك يا أستاذ، أتركوا ولدي. استبشر وجه النقيب فابتسم ونظر إلى رجاله متباهيا بنجاح خطته، فبادلوه النظر وهم مسرورون. بيد أن شيماء رفضت موقف ياسمين هذا، فهتفت بها معترضة ناهرة: لا تكذبي يا مرأة، لا تتورطي ورطة جديدة وتورطينا بلسانك، أنت لا تعرفين أين أحمد ولا أحد منا يدري بمكان وجوده، لا تكذبي، من أين لك أن تعرفي؟ فصفعها أحدهم وأدمى فمها زاعقا بها: أنت اخرسي يا بنت الحرام، شأنك فيما بعد سترين، سأقص لسانك الطويل هذا. أما ياسمين فإنها لم تعد ترى شيئا سوى ابنها العار الموثق بالسلاسل والمضمخ بالدماء، ولم تعد تسمع غير صراخه الذي يفتت كبدها، فتابعت ما كانت بدأته من الكلام وقالت: أحمد هرب إلى إيران، إنه الآن هناك، نعم، لم يعد زوجي في العراق، لقد ذهب إلى إيران. وأسقط في يد النقيب ومعه فريق التعذيب. أي صدقونها؟
هكذا إذن، هرب إلى إيران قلت وأنا أصدقك، قال النقيب متهكما بضحكة صفراء وكأنه لم يصدقها، فأوغلت بالبكاء وعادت إلى تأكيد قولها: أقسم بالله إنه الآن في إيران.
لقد أرسل لنا رسالة قبيل هروبه وأخبرنا بالأمر. فقاطعها أحدهم:
وأين الرسالة الآن؟
أجابته مؤكدة: لقد مزقها عمي أبو عادل فورا بعدما قرأتها شيماء. أطلقوا طفلي. ازداد حنق النقيب وعناصره، وأحس أبو عادل أنه أصبح في ورطة جديدة، حيث إنما قالته ياسمين سوف يكلفهم كثيرا. وقد صدق في حدسه، إذ التفت إليه النقيب وخاطبه بلهجته المعتادة المليئة بالتهديد:
هكذا إذن أيها الخنزير الخائن، تتستر على العملاء وتكذب علينا. لا بأس عليك يا عبد الرزاق، قل سأريك نجوم السماء في رابعة النهار.
انهالوا عليه بالضرب والركل والصفع واللكم، معملين في أنحاء جسده الهراوات والأحذية والأيادي والقبضات، حتى حولوه إلى كتلة من اللحم المعجونة بالدماء، موثقة إلى ذلك المقعد الذي انقلب به إلى الأرض مرارا. لقد كانت شيماء الوحيدة القادرة على الصراخ، فالحاجة حليمة على حالها شاردة، لا تعي ما يدور حولها، ولا يسمع منها إلا كلمات لا يفهمها إلا من عاش مأساتها. أما ياسمين فكانت تحتضن صغيرها وترتعد بشدة، وقد أغمضت عينها كي لا ترى وتتمنى ألا تسمع. بعد لحظات من الصمت الرهيب، فيما كان النقيب يفكر ويتأمل ويشعل سيجارة من سيجارة بلا انقطاع، عاد إلى الكلام معتمدا اللهجة الأخف حدة:
اسمع يا عبد الرزاق أيها الواخد، بالنظر إلى كون قضية أحمد في غاية الأهمية بالنسبة لنا، سأمهلك أسبوعين فقط بدءا من الغد، أسمح لك خلالهما من داخل المعتقل بالاتصال بأقاربك، بأصدقائك، بأصدقاء ابنك المجرم، بجماعته لا أدري، تطلب منهم أن يأتوا به إذا كان هنا، إذا كان لم يزل في العراق، أو يأتينا هو بقدميه إذا كان عند أسياده في إيران. بالمقابل نطلق سراحكم. أما إذا لم يعد خلال المدة المحدودة، الويل لكم إذا لم يعد ليسلم نفسه، سآكل من لحومكم، أفهمت؟
أجابه أبو عادل متمتما وهو مدلم برأسه غير قادر على رفعه:
ولكن هذا الكلام غير معقول، كيف يتحقق؟ لا سبيل إلى الاتصال بأحمد، لا نعرف إذا كان وصل إلى إيران أم لا، ولا أحد يدري له عنوانا إذا كان وصل.
فصفعه النقيب صفعة، ألوت رأسه على رقبته المتهالكة مقاطعا إياه:
معقول وزيادة يا ابن الزانية. خلاصة القول: سواء أكان ذلك الوغد في العراق أم في إيران، يجب أن يسلم نفسه مع الوثائق، وإلا أنت أعلم بالمصير الأسود الذي ينتظركم.
فعاود أبو عادل الكلام وهو يلحس الدماء عن شفتيه المثلمتين:
بالله عليك قل لي، ما ذنبنا نحن؟ ما ذنب هذه العجوز المسكينة وهذه المرأة الحامل وتلك الفتاة البريئة وذلك الطفل الذي لا يدري من الدنيا شيئا؟ ما ذنبنا نحن إذا كان ابننا مجرما وجاسوسا وعميلا؟ هل يصح في عرفكم أن تحملنا وزر غيرنا؟
أمسك به النقيب من شعره وراح يهز رأسه بعنف وكأنه يدلي إليه بمعلومة جديدة مزمجرا:
إنه ابنكم أيها السافل.
فقاطعه أبو عادل بحزن: